السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن سعد بن زرارة الأنصارية أنها أخبرت أبا بكر أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول، وقد ذكر لها والذي ذكر لها ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح، أن عبد الله بن عمر يقول رافعا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، إن الميت ليعذب ببكاء الحي، إن الميت ليعذب ببكاء الحي، الحي يقابل الميت، ولا الحي القبيلة. إذا مات في الحي شخص بكى عليه أهل الحي، فهل هذا هو المراد، أو المراد أن الحي مطلقا سواء كان من القبيلة أو خارج القبيلة، بعيد ولا قريب، ولا من اتصف بالحياة مقابل الميت؟ على كل حال لفظ يحتمل الأمرين. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، يغفر الله لأبي عبد الرحمن كنية بن عمر رضي الله عنهما، كنته لتحصل الألفة وتزول الوحشة، لأنه غالبا الاستدراك يحصل معه شيء من النفرة، فإذا افتتح مثل هذا الاستدراك بمثل هذه العبارات، وهذا أدب ينبغي أن يتأدب به طالب العلم إذا أراد أن يستدرك على غيره، دعا له وأثنى عليه بما هو أهله، مدحه بما يليق به، على أن لا يغره بثناء كاذب، لا، يمدحه بما فيه ليتوصل بذلك إلى الدخول إلى قلبه ليقبل ما عنده من حق. يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب، لم يكذب يعني لم يتعمد الكذب. عائشة رضي الله عنها لها استدراكات على بعض الصحابة وفيها مصنف للزركشي، لكن لا يلزم أن تكون عائشة هي المصيبة دائما. عائشة رضي الله عنها مع ما تميزت به من ملازمة ومعاشرة ومخالطة للنبي عليه الصلاة والسلام، تميزت به من فهم ثاقب، مع ما تميزت به لا يلزم أن تكون معصومة. استدركت على عمر، استدركت على ابن عمر، استدركت على كثير من الصحابة. يعني مثل هذا الحديث الذي سمعه ابن عمر وغير ابن عمر، سمع عمر رضي الله عنه وابن عمر وصهيب، رواه جم من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمجزوم به أن عائشة لم تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنها عارضت ذلك بفهمها. أما إنه لم يكذب، لم يتعمد الكذب، حاشا وكلا، ولكنه نسي أو أخطأ في الفهم، فحدث بما ظنه صوابا. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، يعني بسبب الكفر لا بسبب البكاء، بسبب الكفر لا بسبب البكاء. وعائشة رضي الله عنها عارضت ما نقله ابن عمر من التعميم بقوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والخبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قوله: إن الميت ليعذب بكاء أهله، ثابت. وعائشة لم تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إن سمعته من الصحابة، فنزلت اللفظ العام الذي سمعته منهم على هذه الحالة لكي يتفق القصة، تتفق مع قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إيش ذنب الميت أن يعذب على بكاء غيره؟ لكن إذا تسبب في ذلك صار من وزره، إذا أوصى بأن يبكى عليه لا شك أنه يعذب بسببه، إذا عرف أنهم يبكون عليه ولا ينهاهم. يكون قد أقرهم على ذلك فيكون من وزره. ونظيره من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يمكن يعارض هذا الحديث بقوله جل وعلا ولا تزر وزرة وزر أخرى؟ لا يمكن، هذا من وزره. نعم شيخ. لا 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 لا، فرق فرق. الشهداء كما يقول أهل العلم أنواع، منهم شهيد في الدنيا والآخرة، ومنهم شهيد في الدنيا فقط، ومنهم شهيد في الآخرة فقط. أكملهم شهيد الدنيا والآخرة والمقتول في المعركة بين الصفين، هذا أكمل. وفيه النصوص المطلقة، فيه النصوص المطلقة. خبر هؤلاء الصحابة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا منافاة بينه وبين الآية، فالميت يعذب إذا أوصى بذلك في حياته، وكان ذلك مشهور، مشهورا عند العرب، موجود في أشعارهم: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، شقي علي الجيب يا ابنة معبدي، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يوصيهم أن يبكوا حول كامل. مثل هذا لا شك أنه يعذب بفعله، بوزره هو، بوصيته. وفي حكم البكاء ما نهي عنه، صار يعرف هذا الشخص وهو ممن يطرد ويمدح في حياته، ويتوقع أعظم من ذلك بعد موته، يمدح في حياته ويعرف ويتوقع أنه يفعل معه أكثر من ذلك بعد موته، لا سيما مع وجود هذه الوسائل التي تنشر الأخبار وتشيعها وتذيعها، هل يتحمل شيء من ذلك؟ يعرف أنه بينعى ويبكى على حسب أثره في البلد وفي عند أهله وقومه وغيرهم. تعرفون أحيانا الكتابات عن بعض الناس تستمر أشهر، وبعضها فيما من المبالغة والغلو والإطراء، ما لا يليق بالبشر. من لليتامى، من للثكالى، من مثل هذا الكلام يجوز؟ الحمد الله جل وعلا الذي خلقهم وتكفل بأرزاقه. الله المستعان. أسئلة كثيرة جدا ليس فيها ما يمت إلى الدرس بصلة لهذا، هل لتكثير الصفوف على الميت مع قلة العدد أكثر أثر في الأفضلية؟ أكثرها عن قتل قائد حماس وقائد الشيشان رحمة الله عليهما وعلى غيرهما من المجاهدين الصادقين المخلصين، وهذا ليس بعجيب ولا غريب، وليس اللوم على اليهود أو على الروس أو غيره. يعني ماذا ينتظر من عدو؟ هل ينتظر من عدو رأفة ورحمة بعدوه، من يراه عدوا له؟ ليس اللوم عليهم، يعني هذا في عرفهم واصطلاحهم، هذا ما يجب عليهم تجاه عدوهم، كما أنه يجب علينا تجاه عدونا أن نفعل به ما نستطيع في ظل وضوء النصوص الشرعية التي توجهنا. المقصود أن المسؤولية مسؤولية الأمة، عليها أن تتحد كلمتها وأن ترجع إلى ربها، عليها أن ترجع إلى ربها وأن تعمل بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتمعت كلمتها على الحق لن يقف في وجهها أحد، والله المستعان. لكن الأمة في هذا الوضع الذي نعيشه الآن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: غثاء كغثاء السيل. الله المستعان. يقول: من قال إن الصلاة على الميت بخمس تكبيرات فماذا يقال بعد كل تكبيرة من الخمس؟ معلوم أن الأصل في الصلاة الدعاء للميت، ففي بعد التكبيرة الأولى تقرأ سورة الفاتحة، وفي الثانية يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الثالثة يدعى للميت، والرابعة كذلك، وإن كان الأموات متنوعين متفاوتين، فيهم الكبار والصغار، فيدعى للكبار بعد التكبيرة الثالثة، والصغار بعد التكبيرة الرابعة، وهكذا، وما الخامسة فبعدها السلام. هذا عند من يكبر خمس تكبيرات. عرفنا أن ابن عبد البر رحمه الله يرى أن العلماء اتفقوا على ما جمعهم عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 4 تكبيرات، وهذا هو الأولى وعليه عامة أهل العلم. يقول: هل تكثير الصفوف على الميت مع قلة العدد أثر في الأفضلية؟ يعني لو كانوا 6 7 إمام و6، هل يشرع أن يكونوا 3 صفوف؟ نعم، جاء بحق من صلى عليه 3 صفوف، يستدل به أهل العلم على تكثير الصفوف. وإن كان الأصل إتمام الصف الأول، فالأول في الصلاة كما هو معلوم، لكن هذه الصلاة لها خصائصها. هذا يسأل يقول: ما الواجب في كتابة عبارة صلى الله عليه وسلم؟ هل تكتب بين قوسين أم مع نفس السياق؟ حيث سمعت أنها إن كتبت بين قوسين فمعناها أنها جملة اعتراضية، ما صحة ذلك؟ كتبت بين قوسين أو بين شرطتين أو بدون شيء مع السياق هي جملة اعتراضية. إيش معنى اعتراضية؟ اعتراضية أنه لا يتوقف عليها فهم المعنى، لا الذي قبلها ولا بعدها. لو تقول: قال عمر بن الخطاب سمعت النبي يقول إنما الأعمال بالنيات، كلام واضح ومفهوم. ومثلها الدعاء، ترضي عن الصحابة، ترحم على من دونهم، كل هذه جمل اعتراضية، لكن هي جمل دعائية في الأصل، لكن من حيث الموقع الإعرابي لا يتوقف عليها من المعنى فهم المعنى لا الذي قبله ولا الذي بعده، المعنى واضح ومفهوم بدونها، لكن هي امتثال لقوله جل وعلا: صلوا عليه وسلموا تسليما. حكمها مختلف فيه بين أهل العلم. عامة أهل العلم على أنها في غير التشهد الأخير سنة، ومنهم من يوجبها عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول هي واجبة في العمر مرة امتثالا لقوله جل وعلا: صلوا عليه وسلموا تسليما. مقصود أن المسألة خلافية بين أهل العلم، ومن ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه لا شك أنه محروم. يقول: ما الكتب التي يعتمد عليها في نقل الإجماع؟ كثير من أهل العلم ألفوا في الإجماع والخلاف، فمنهم ابن المنذر بن عبد البر، أبو الحسن بن القطان، مجموعة من أهل العلم صنفوا في الإجماع، لكن كلهم عليهم استدراكات، والابن حزم مراتب الإجماع وعليه أيضا مؤاخذات. وأما الإجماع الذي يحكونه عمن بعض الصحابة لا بد أن ينخرم، لا أقول في كل مسألة، لكن في بعض المسائل فدون إثبات الإجماع من بعض الصحابة خرط القتاد، لكن إذا نقل الإجماع على طالب العلم أن يهاب هذا النقل وأن يتوقف عنده، وأن لا يخالفه إلا بشيء واضح، برهان بين لا يحتمل نسخ ولا تأويل، فعلى طالب العلم أن يهاب هذه الكلمة، خلافا لما يقوله الشوكاني رحمه الله، يقول أن كثير من دعاوى الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. نعم، كثير من الإجماعات التي ينقلها أهل العلم، ابن المنذر، ابن عبد البر، ابن قدامة، النووي، غيرهم، كثير منها مخرومة، لأنهم ينقلون حسب علمهم، وكثير منهم يقول لا أعلم في المسألة خلافا، وهذا أسهل، نفي الخلاف أسهل من نقل الإجماع. وعلى كل حال هذا الكلام أقل أحواله أن جماهير أهل العلم على القول بهذا، وإن وجد مخالف فهو نذر يسير، فعلى طالب العلم أن يهاب مثل هذه الكلمة وإن كانت غير ملزمة، لأنها لا تعني الإجماع الحق الذي يجتمع فيه مجتهد الأمة من أولها إلى آخرها على قول في مسألة، لكن يبقى أن هذا الكلام له هيبته، فيحتاط طالب العلم إذا سمعه يهابه. يقول: كيف يعرف المرء أن الأمر الوجوب أو الندب أو أن النهي للكراهة والتحريم؟ الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا وجد صارف، فإذا وجد صارف حمل على الندب أو الكراهة. يقول: رفع اليدين في الصلاة من المعلوم أنه في 4 مواضع، ومنها بعد القيام من التشهد الأول، والسؤال: متى يرفع يديه؟ هل وهو جالس أم إذا استوى قائما مع الدليل؟ السائل يقول: منها بعد القيام من التشهد الأول، جوابه في سؤاله: بعد القيام كان يرفع إذا قام من الركعتين، يعني إذا قام من الركعتين يرفع، مفاده أنه بعد القيام، يعني مع الانتقال من التشهد إلى القيام، يقول: هل السنة في قنوت النوازل الدعاء بالنازلة فقط دون الثناء على الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قنوت النوازل لا شك أنه دعاء يطلب فيه رفع هذه النازلة، ومن آداب الدعاء أن يفتتح بالحمد والثناء ويختتم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ما رأيكم في ترتيل الأذكار مثل أذكار الصلاة مثل ترتيل القرآن، أم أن ترك الترتيل أفضل؟ أما الترتيل بمعنى التزام أحكام التجويد، نعم، من إظهار وإدغام وقلب وإخفاء ومدود، نعم، بقدر ما يكون في قراءة القرآن فعلا. أما كون الكلام يحبر ويزين الصوت لا بأس، لا سيما أن الإنسان يتأثر ويؤثر بهذا، وهو من الأمور المتروكة التي لم تنقل صيغتها ولا كيفيتها، فالأمر فيها سعة، لكن لا يشبه كلام البشر بكلام الله جل وعلا، لا تلتزم في أحكام التجويد. يقول: إذا لم يكن هناك تجريد للميت فما المانع من تغسيل ذي المحرم للمرأة؟ كيف يتم التغسيل دون دلك؟ والدلك لا شك أن فيه مباشرة لجسد الميتة، هل هناك مفارقة بين تجريد الميت للتغسيل والنظر إليه؟ ما التجريد يحجب النظر بلا شك، يحجب النظر، عدم تجريد تغسيل الميت في قميص أو من وراء ثوب هذا لا شك أنه يحجب النظر. يقول: اعتدنا في قبيلتنا أن يسلم الرجل على يد أخواله، أن يقبل يد الخال والعم والأب والجد، نعم هذا لا بأس به، ثبت في 3 أحاديث لا بأس به، لا سيما لمن كان له حق على الإنسان. النووي قال في أحد المواضع نقل الإجماع على مسألة، في موضع آخر قال إن هذا قول الجمهور. لا، النووي يرى الإجماع هو قول الكل، ورأيه في هذا رأي عامة أهل العلم، لكنه يتساهل في النقل وينقل الإجماع وينقل القول المخالف، لا سيما إذا كان مخالف داود، لأن داود النووي لا يعتد بقوله فينقل الإجماع مع خلاف داود، أما غيره فقد ينقل الإجماع في موضع، في موضع آخر ينقل قول المخالف، وهذا هذه إما غفلة منه وتساهل، أو أنه أما كونه يرى أن الإجماع قول الجمهور هذا ليس بصحيح، هو يرى أن الإجماع قول الكل. يقول: هل يجوز للرجل السباحة مع زوجته في البحر إذا سبح معه ولا يوجد أحد وهي لابسة ساتر لبدنها إلا أن وجهها مكشوف؟ إذا كان لا يوجد أحد بالفعل ويجزم بأنه لن يوجد أحد لا مانع، لكن ما أنى له ذلك والمسألة بحر، نعم لا يملكه، لكن لو كان في مسبح في بيته لا مانع أن يسبح معه. يقول: ما حكم أطفال الأنابيب علما أنها يقول داخل المملكة وفي مستشفى حكمي الظاهر الحكومي، والدكتور سعودي قول الراجح؟ على كل حال يقول أن طفل الأنابيب هذا عبارة عن ماء الرجل يؤخذ ويؤخذ من ماء المرأة ويجعل في أنبوب حتى يتجاوز مرحلة، لأنه جرب أن هذه المرأة مثلا لا تقبل التلقيح مباشرة إلا إذا تجاوز مرحلة، أفتى به جمع من أهل العلم، لكن النفس فيها منه شيء، فمثل هذا يترك لأمر الله جل وعلا، إنسان يسلك المسالك التي أودعها الله فيه وهيأه لها. يقول: دعاء اللهم انقل الحرب إلى ديارهم وبين نسائهم وأطفالهم، شبين بين، نقول من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه. يقول: إذا كانت الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فهل هذا خاص بالأنبياء ويدخل فيهم غيرهم؟ هو كذلك الشهداء، الأنبياء والشهداء، ومن أراد الله جل وعلا إكرامه. ومن أشقى الناس رجل لا تأكل جسده الأرض، فمن هو؟ محمد أنت تجاوب؟ نعم، الذي كسف به هو يتجلجل إلى يوم القيامة، يتجلجل فيه إلى يوم القيامة، هذا لا تأكل جسده الأرض. حديث البذاذة من الإيمان صحيح. هناك تعارض بين هل هنا يقول هناك تعارض بين ان الله جميل يحب الجمال وحديث البذاذة من الايمان؟ تعرفون ان الشرع في جميع الامور وسط في تشريعه وفي اتباعه، في أتباعه مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يرجل الشعر ويدهن ويتزين ويلبس الجميل، لكنه لا يبالغ في ذلك، وجاء الحث على أن يكون الادهان غبا، يعني يوم ورا يوم، والترجل، بحيث لا يسرف الإنسان في اتباع هذه الأمور ويضيع ما هو أهم منها. فلو لم يرد إلا أن الله جميل يحب الجمال، ماذا يكون وضع الناس؟ ماذا يكون وضع كثير من الناس؟ يكون هناك مبالغة وسرف وتضييع للواجبات فضلا عن المستحبات، اهتماما بهذا النوع. جاء الحديث الثاني الذي يكسر هذه الحدة عند بعض الناس، لأن بعض الناس تستشرف نفوسهم. نعم، جاء الحديث الثاني ليبين التوسط، ليكون الإنسان وسط في أموره، فقال: البذاذة من الإيمان. ولو لم يرد إلا البذاذة من الإيمان لرأيت كثير من الناس في أحوال بحيث يزدرون، فالذي يبالغ في الجمال يقال له البذاذة من الإيمان، والذي يبالغ في البذاذة يقال له إن الله جميل يحب الجمال. والنصوص الشرعية كلها علاج لأحوال الناس وأوضاعهم. نعم، من شم منه رائحة الغلو تورد عليه حديث الرجاء، ومن عرف منه التساهل تورد عليه حديث الوعيد، وهكذا. الآن بعض الناس، وهذا موجود ما هو مبالغة، هل تصورون أن بعض الناس عندهم من الثياب عدد أيام السنة بحيث إذا خلع الثوب لا يعود إليه أبدا؟ هل تصورون بعض الناس في بيته صالون يجلس 3 ساعات في اليوم؟ يعني لو لم يرد مثل حديث البذاذة من الإيمان كان مجدي. الله جميل يحب الجمال، لكن ماذا أضاع من الأمور المهمة مثل من يعنى بمظهره؟ نعم، لا ينبغي للمسلم أن يكون بحيث يزدر بين الناس ويتندر به، لا، فالدين وسط ولله الحمد. يقول: ما وجهة من يقول أن الدعاء على الكافرين فيه تعدي لأن في علم الله أنهم موجودون إلى يوم القيامة؟ المسلم مطالب بأن يدور مع الإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية القدرية ليس مطالبا بها، لقائل أن يقول: لماذا تدعو لعموم المسلمين والله يعلم أن منهم من يموت وهو مرتكب كبيرة؟ نعم، وجد من يمنع حتى هذا من أهل العلم، من يقول لا يجوز الدعاء لعموم المسلمين، وجد من يمنع الدعاء لعموم المسلمين لأن في علم الله أن من يموت وهو مرتكب كبيرة، هذا يخالف الإرادة الكونية. إذا لا تدعو لنفسك، الله أعلم بما يختم لك به، ولا تدعو لولدك، الله أعلم بما يستمر عليه. أنت مطالب بالدعاء، أنت مطالب بالدعاء، وهذه المطالبة إرادة شرعية، أما الإرادة الكونية فهي لله جل وعلا ليست لك. يقول: هذا أحدهم يمتلك أرضا في بلده وقد نوى أن يتركها حتى عدة سنوات، ربما 5 أو 10، ثم يبيعها، فهل تجب عليه الزكاة لها؟ وهل تجب سنويا، أو أنه يريد أن يبيعها في المستقبل ليستفيد من مالها؟ وكم قيمة الزكاة لها وكيف يقدرها؟ هذا إذا امتلك الأرض بنية التجارة يزكيها كل سنة إذا حال عليها حول بما تستحقه من قيمة، بقيمتها وقت التزكية بنسبة 2.5%. إذا ملكها لغير نية التجارة، لغير نية التجارة، ملكها ليسكن، ملكها ليزرع، ملكها ليقيم عليها مشروع، أو لا يدري، ما يدري ماذا يفعل بها، فإنه لا يزكيها إلا إذا باعها لمدة سنة واحدة. يقول: حبذا لو أن القارئ لا يحجر واسعا بالدعاء عند بداية الدرس له والحاضرين فقط. حببت التنبيه، نعم، لأن هذا القارئ يكون نحضر الدرس على الإنترنت، نعم، السامعين يعني يشمل الحاضرين والغائبين. هذا يقول: هل العلاقة بين ولد وبنت بيحبوا بعض من غير ما يرى بعض أو أي شيء مخالف حلال؟ يا أخي، هذه المحبة إذا لم تكن لله وفي الله، نعم، هذه المحبة لا بد أن تجر إلى ما وراءها، لا بد أن تجر إلى ما وراءها ولو بالكلام، لأنه كما يحرم الفعل يحرم القول، وإذا لم تكن محرما له لا يجوز له أن يخاطبها إلا لحاجة مع أمن الفتنة، فمثل هذا الفتنة غير مأمونة. والله المستعان. سم
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو اثنان؟ قال: أو اثنان. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة.
يقول رحمه الله تعالى: باب الحسبة في المصيبة، يعني الاحتساب، الصبر والاحتساب والرضا والتسليم. فالمسلم تكفر خطاياه ويغفر تغفر له ذنوبه بالصبر على مصيبته، ولذا لا تمسه النار، تكون هذه المصيبة في مقابل السيئات والأوزار. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأشد الناس بلاء الأنبياء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب بن حزم عن أبي هريرة. يقول ابن عبد البر: هذا الإسناد من أجود أسانيد الآحاد. يقول في الاستذكار: هذا الإسناد من أجود أسانيد الآحاد. مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة، لا شك أنه أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، وهو من أجود الأسانيد على الإطلاق، على الخلاف في أصح الأسانيد عند أهل العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد ذكرا كان أو أنثى من المسلمين ثلاثة. من المسلمين خرج الكافر. ثلاثة من الولد يشمل الذكر والأنثى، فتمسه منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد النفي، فتمسه النار إلا تحلة القسم، أي ما ينحل به القسم، وهو اليمين، والمراد به قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها. ثلاثة من الولد جاء وصفهم بأنهم لم يبلغوا الحنث، لم يبلغوا الحنث، صغار. وخص الصغار بذلك لأن الشفقة عليهم أعظم، والحب لهم أشد، والرحمة لهم أوفر. ممن بلغ الحنث، الذي بلغ الحنث هل يحصل لفاقده هذا الثواب؟ يعني إذا كان هذا في الصغار، فالكبار، يعني شخص عنده مجموعة من الأولاد، سنة، 5 سنوات 7 سنوات 20 سنة 30 سنة سنة 5 سنوات 10 هذا لم يلغ الحنث فيهم الأجر الموعود هنا فيهم الوعد المذكور لم يبلغ الحنث الوصف منطبق لكن أبو 20 أبو 30 ما في أجر مثل الذي لم يبلغ الحنث أو أقل أو أكثر نعم يعني هو في واقع الناس أشك أنه أشد والرحمة للصغير أوفر وأكثر أوفر وأكثر الكبير بين اثنين إما أن يكون بارا بوالديه ولا شك أنه مصيبة وأعظم يكون عاق لوالديه منشغل بأسرته وعمله مثل هذا أمره نعم الآن الكبير بين أمرين أمر أن يكون برا بوالديه والوالد مرتاح والأم من كل وجه مريح لا شك أن مصيبة مثل هذا أعظم لكن تصور ولد ثاني مؤذي عاق متساهل بالأوامر مرتكب للنواهي خمور وفساد وشرور وآثام فالكبير يحتمل في هذا وهذا أما الصغير لا ولا شك أنه كلما عظمت المصيبة عظم الأجر ولذا يرى بعضهم أن هذا خاص بالصغار أما الكبار لا ليس لهم مثل هذا الأجر يجرون على قدر المصيبة لكن ليس لا يصل إلى هذا الحد ومنهم من يقول أن الكبار من باب قياس الأولى فالمصيبة بهم أعظم أن تصورن في هذه الظروف يتمنى كثير من الناس أنه يأتي خبر ولده اليوم قبل غد من الشرور والآثام التي يرتكبها هذا الولد يوجد ناس ساموا أهليهم سوء العذاب فمثل هذا لا شك أنه مصيبة العقل قالوا فمن بلغ الحنث لا يحصل لفاقده هذا الثواب لأن البالغ يتصور منه الحقوق والانشغال عنه عن الأبوين بخلاف الصغير وقال زين بن المنير يدخل الكبير بطريق الفحوى لأنه إذا ثبت هذا في الصغير الذي هو كل على أبويه فكيف لا يثبت ذلك في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفع ويرجح الأول بقوله في حديث أنس بفضل رحمته إياهم لأن الرحمة إنما تكون للصغار نعم وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنونا وبقي كذلك حتى مات وهل يثبت مثل هذا الأجر لمن تمنى ذلك لولده لأذاه أو لتعويقه مثلا أو غير ذلك يعني الناس عندهم صبي صغير مؤذي أذاه فتمنى موته يحصل لهم مثل هذا الأجر أو عندهم معوق إذا أرادوا سفر ولا أرادوا رحلة ولا نزهة ولا شيء حسبوا له 1000 حساب نعم هل يبلغ الأجر مثل هذا نعم هم ما صرت بصبر الحين وصابر عليها الحين وتمنى ما بثمرة فؤاد هذا ولد معوق يأخذون 1000 حساب لا يبغوا يطلعون ولا يدخلون يتمنون موته هل يحصل لهم الأجر الموعود به مثل هذا الحديث من بعض الناس يصرف علاج لولده مثل هذا علاج لا يعيش إلا به فيقطع العلاج التصرف هذا يشدل عليه نعم لا ما يحصل لها الأجر، أمور معللة حكم واضحة ومعروفة. بدلا من أن يصبر ويحتسب وينال الأجر والثواب العظيم من الله جل وعلا صبره على هذه المصيبة يحاول التخلص منها. لكن ما تصير مصيبة نتمنى، ما مآله إلا الموت، لا يمكن يعيش 100 سنة، يمكن يعيش، لا ما مآله إلا الموت، مآله إلا الموت يصرف له علاج لا يعيش إلا به، يقطع العلاج وينتهي الإشكال. هذا حصل للإخوان، والأسئلة الآن كثيرة عن هذا، والآن الأسئلة أيضا عن إجهاض مثل هؤلاء الذي يجزم الأطباء بأنه يولد معوق، ونقول هو نفس منفوسة لا يجوز الاعتداء عليه بحال، نفس كاملة يعني ما هي إذا خرج إلى الدنيا ففيه الدية والكفارة، نفس كاملة. طيب الميت دماغيا، لو جاء واحد من الأطباء أو واحد من أولياء هذا الميت دماغيا وقال افصل عنه الأجهزة خلوه يموت، يجوز إلا ما يجوز؟ لا يجوز بحال، ما دامت الروح في الجسد لا يجوز التعرض له بشيء، هذا قتل عمد. ايه على كل حال اذا اجتهد، هو اذا اجتهد رحمة له، حتى الكبير حتى احيانا الاولاد يتمنون من ابر الناس ان الراحة لابيهم اذا كان عليه مشقة وكلفة من الحياة، لا هذا امر سهل، هذا امر سهل، هذا من باب الشفقة. يقول حدثني عن مالك، ترى الباب شوي طويل يعني بناخذ الباب اللي بعده. يقول حدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي. أبو النضر هذا قال ابن عبد البر رجل مجهول لا يعرف. أبو النضر بعض الروايات ابن النضر وبعضها بنسبة وبعضها بدون نسبة. يقول رجل مشهور مجهول لا يعرف في حملة العلم ولا يوقف له على نسب ولا يدرى أصاحب أو تابع، وهو مجهول ظلمة من الظلمات. ثم بعد ذلك ذكر الخلاف في اسمه ونسبه، وبذلك لا يخرج عن حيز الجهالة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار وقاية. فقالت امرأة هي أم سليم كما عند الطبراني وغيره وقيل غيرها، امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اثنان أو اثنان، هذا يسمونه عطف ايش؟ عطف كما في حديث تحريم مكة إلا الإذخر، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، عطف تلقيني، عطف تلقيني. طيب يعني هل لمن حضر أثر في النص؟ العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وهنا قالت أو اثنان قال أو اثنان. نعم المهم الواحد جاء في النصوص تأتي الإشارة إليه، لكن هل هذا في ذهنه عليه الصلاة والسلام لما تكلم بالحديث أو طرأ عليه لما نبه؟ يعني طرأ عليه بعد ذلك وأيد بالوحي، يعني نزل عليه الوحي أثناء، ولا يتصور غير هذا، لأنه ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. إيه لكن لما كان بطلب غيره، هذا بطلب من غيره. يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يملك مثل هذه الأمور أو لا يملكها إلا الله جل وعلا والمبلغ عنه ونبيه عليه الصلاة والسلام؟ فلما نبه إلى هذا أيد بالوحي كما يقول أهل العلم. لا يمكن أن يقول هذا مجاملة لهذه المرأة أو مجاملة للعباس، لا لا أبدا. نعم، المقصود أن هل لابد من الثلاثة أو اثنان؟ قال أو اثنان، إما أن يكون على سبيل الاستفهام قالت أو اثنان لهم حكم ذلك، فقال أو اثنان، فأيد بالوحي. يقول عياض فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة، مفهوم العدد ليس بحجة. لماذا؟ لأن الصحابية من أهل اللسان عربية ولم تعتبر هذا المفهوم، إذ لو اعتبرت هذا المفهوم لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة. لكن لو قيل عكس ما قال عياض أنها نعم رأت أن مفهوم العدد حجة فأرادت أن يخفف في الأمر، نعم لكنها جوزت ذلك فسألت، والظاهر أن اعتبرت مفهوم العدد، والظاهر أن اعتبرت مفهوم العدد ولكنها طمعت بسعة رحمة الله عز وجل، وجاء ما يدل على الواحد عند أحمد والترمذي من طرق. نعم هذا. طيب يقول ابن عبد البر في الاستذكار، فإذا كان الآباء يدخلون الجنة بفضل رحمة الله تعالى لأطفالهم، الآباء يدخلون بسبب رحمة الله جل وعلا لأطفالهم، دل على أن أطفال المسلمين في الجنة، لأنه يستحيل أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم. ألا ترى إلى قوله بفضل رحمته إياهم؟ وعلى هذا جمهور علماء المسلمين إلا المجبرة، فإنهم يقولون هم في المشيئة، يقولون هم في المشيئة، لأنه احتمال أن يعذبه صغير. نعم، لأن عند الجبرية ما في فرق بين الكبير والصغير، هو مجبور مجبور، لا صغير ولا كبير ما في فرق عندهم. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده ذكرا كان أنثى، وحامته قرابته وخاصته جمع حميم، حتى يلقى الله وليست له خطيئة. عن مالك أنه بلغه، قل ابن عبد البر كذا لعامة رواة الموطأ، ورواه معن بن عيسى القزاز، نعم، ورواه معن عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولدي وحامته حتى يلقى الله وليس له خطيئة. يقول الباجي: أي تحط عنه خطاياه بذلك، ويحصل له من الأجر ما يزن جميع ذنوبه، فهو منزلة من لا ذنب له، وهذا عند الأكثر إنما هو لمن صبر واحتسب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. من صبر واحتسب من أهل العلم، من أهل العلم من يرى أن الأجر مرتب على المصيبة، وأجر الصبر والاحتساب قدر زائد على ذلك، يعني يؤجر بمجرد المصيبة، صبر أو لم يصبر، وكأن ابن حجر يميل إلى هذا، وأجر الصبر قدر زائد على ذلك. لا شك أن فضل الله لا يحد، لكن من جزع وتسخط ولم يرضى مثل هذا له شأن آخر غير من صبر واحتسب. سم
صلى الله عليك. باب جامع الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرضي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا، ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزيني فيها إلا مشافهته. فذهب الناس ولزمت بابه وقالت: ما لي منه بد؟ فقال له قائل: إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت إن أحسن الله إليك إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك وقالت إن أردت إلا مشافهته، وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب. فقال: أذنوا لها. فدخلت عليه فقالت: إني جئت أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه إليهم؟ فقال: نعم والله. فقالت: إنه قد مكث عندي زمانا. فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا. فقالت: أي يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله؟ ثم أخذه منك وهو أحق به منك، فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الحسبة بالمصيبة. والباب الذي قبله باب الحسبة بالمصيبة، المراد بالحسبة الاحتساب والصبر والرضا والتسليم لما قدره الله جل وعلا وقضاه، وبهذا ينال الأجر العظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فذكر المؤلف في هذا باب جامع الحسبة في المصيبة، والمصيبة لفظ موضوع في الأصل في لغة العرب لكل من ناله شيء خير أو شر، أصابه الخير وأصابه الشر، لكن العرف خص ذلك بالشر بالرزايا والمكاره، كما أن البشارة في الأصل بما يسر وبما يكره، بشرهم بعذاب أليم، لكنها خصت عرفا بالخير. الثواب في الأصل نعم في الأصل المجازات من خير أو شر، على ما عمله الإنسان يجد ثوابه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لكنه في العرف يرادف الأجر، قال الأجر والثواب، احتسب الأجر والثواب. وجاء في ذلك قوله جل وعلا: هل ثوب الكفار؟ هذا في الخير ولا في الشر؟ نعم. فيأتي اللفظ في لغة العرب واسع ويخصصه العرف، ويأتي عام مطلق يقيده الشرع، وهكذا. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، بعض الرواة عن مالك زادوا عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعز المسلمين في مصائبهم، المصيبة بي والتعزية التصبير، الحمل على الصبر والتسلي تسلية. إذا ذكر الإنسان الثواب تعزى، إذا ذكر العقاب إن لم يصبر ويحتسب وصاحب ذلك الجزع، صاحبه ما هو أعظم من ذلك، يصبر. ليعز المسلمين في مصائبهم، المصيبة بي، أن يتذكروا المصيبة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أنها تهون دونها كل مصيبة، فكل مصيبة تهون دون مصيبة الأمة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمنة لها. وبموته عليه الصلاة والسلام انقطع خبر السماء. يقول: طائفة من الصحابة: ما نفضنا أيدينا من تراب قبره عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا. هذه مصيبة، إذا كان موت العالم ثلمة في الدين لا تسد، ثلمة، هذه شك أنها مصيبة على الأمة. فموت العلماء لا شك أنها مصائب، فكيف بمن علم جميع العلماء شيء من علمه عليه الصلاة والسلام؟ لا علم إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر المصاب مثل هذا هانت عليه مصيبته، إذا ذكر ما جاء من الوعد للصابرين: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، على ما سيأتي. والحديث عن القاسم، قاسم تابعي عند بعض الرواة، وإلا هنا عن عبد الرحمن ابنه، فهو إما مرسل أو معضل، لكنه روي مسندا من حديث سهل بن سعد وعائشة والمسور بن مخرمة، ومعناه على كل حال صحيح. ليعزي، اللام لام الأمر، المقصود يصبر كل واحد من المسلمين نفسه بمصيبته الخاصة بذكر هذه المصيبة العامة. وإذا ذكرت مصيبة تصلوا بها فاذكر مصابك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي، عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما أمر الله، هل في هذا من أمر؟ فيه أمر؟ نعم، هذا أمر ولا خبر؟ يقول: كما أمر الله، أمر ولا خبر؟ نعم، خبر يراد به الأمر، خبر يراد به الأمر. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله ملكا وعبيدا، وإنا إليه راجعون، عائدون إليه بعد الموت والبعث، ليجازي كل عامل بعمله. اللهم أجرني، أي أعطني أجري في مصيبتي، وأعقبني أخلف خيرا منها إلا فعل الله به ذلك. هذا الحديث الصحيح المخرج في مسلم وغيره، إلا فعل الله ذلك به، ولمسلم إلا أخلف الله له خيرا منها. هذا وعد ممن لا يخلف الميعاد على لسان من لا ينطق عن الهوى. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها، إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي قلت ذلك من الاسترجاع وما بعده. قالت ما وجهها به عليه الصلاة والسلام، ثم قلت ومن في نفسها قالت: ومن خير من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة. الإنسان يأسف ويندم على شيء، شيء يفوت ويظن أنه لا في الوجود مثله، لا يوجد مثله، وما يدريك إن الله يعوضك خيرا منه. قلت ومن خير من أبي سلمة؟ قالت ذلك في نفسها، قال ذلك في نفسها. هل نطقت بهذا؟ نطقت تكون معترضة على الخبر. فأعقبها الله رسوله عليه الصلاة والسلام فتزوجها عليه الصلاة والسلام، فصارت إحدى أمهات المؤمنين، وقد توفي عنها عليه الصلاة والسلام وهي مصيبة. فهل لها أن تقول بعد ذلك ما وجهت إليه ما قالته قبل؟ هل لها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها؟ من الثواب، يعني أعظم من هذه المصيبة ثوابها، يعني لا يلزم أن يكون عقبني خيرا منها خير مما فقدت من جنسه. يعني فقدت زوج تحتاج إلى زوج له، لأن خلاص الآن هي أم المؤمنين. واللفظ يحتمل أكثر من ذلك. يقول: حدثني عن مالك، هذه القصة العجيبة، حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أنه قال: هلكت امرأة لي، القاسم بن محمد، أنه قال: هلكت امرأة لي، فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، يصبرني ويسليني. والتعزية والتسلية تكون بالنصوص، وتكون أيضا بالقصص التي فيها العبر والعظات. فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، كل الأوصاف متوافرة. وكانت له امرأة مجتهد فقيه عالم عابد مجتهد في علمه وعبادته، وكانت له امرأة وكان بها معجبا مستحسنا لها، راضيا بجمالها محبا لها. فماتت، فوجد عليها وجدا شديدا، وجد وجدا يعني حزنا حزنا شديدا. الفعل وجد له أكثر من مصدر، ولكل مصدر من هذه المصادر معنى من المعاني. فوجد وجدا، وجد وجدا، وجد وجدانا، ووجد موجدة، ووجد وجادة، كل واحد من هذه الألفاظ له معنى يختلف عن الثاني. فعندنا من هذه المعاني: فوجد عليها وجدا شديدا، يعني حزن حزنا شديدا. إذا بحث عن ضالته فوجد، نقول إيش وجد؟ لا أريد المصدر. نعم، وجدا هذا اللي عندنا، وجدا حزنا يصير ما أثر عليها. إذا قلنا وجدها وجدا ما أثر عليها، حزن عليها حزنا شديدا ما لقاها مسكين. وجد موجدة غضب غضبا شديدا. الوجادة، وجد وجادة يكون مصدر مولد. نعم، مصدر مولد. ايش معنى مولد؟ يعني لا يوجد زينته في لغة العرب. الوجادة المعروفة عند أهل العلم طريق من طرق التحمل في الرواية أن يجد صحف بخط من لا يمكن خطه من أهل العلم فيرويها عنه بهذه الوجادة على أن ينص أنها وجادة، وأهل العلم يقررون أنها منقطعة وفيها شوب اتصال. وجد وجودا، نعم وجد وجدان، الوجدان إيش؟ على كل حال هذه المصادر تراجع، راجعوا. ولقي عليها أسفا، نعم أسفا، نعم إيه، لكن ما معناه هنا؟ على كل حال من الإمكان تراجع، سهل يعني، موجودة في كتب اللغة كلها يكتبون عنها. نعم لا لا، تواجد غير هذا، الرقص التواجد، لا لا، نعم لا لا مو صحيح، لا لا لا. ولقي عليها أسفا يعني تلهفا حتى خلا في بيت، اعتزل الناس، قفل على نفسه في بيته، حتى خلا في بيت وغلق على نفسه، قفل على نفسه الباب واحتجب من الناس. وهذه عالة الحزين، ينزوي عن الناس الحزين الكئيب بخلاف الفرح الذي يود ويرغب أن يعرف الناس كلهم أنه فرح مبسوط. نعم فهذا أغلق على نفسه الباب واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد لما غلبه من شدة الحزن، وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت إن لي إليه حاجة، إن لي إليه حاجة أستفتيه، يعني أطلب فتياه لأنه عالم، وليس للفتيا إلا العلماء، أستفتيه فيها ليس يجزيني يغنيني فيها إلا مشافهة، يعني ما يكفي كل أحد إلا مشافهة، يعني خطابه مشافهة دون واسطة. وهذا شيء موجود إلى الآن، صار الإنسان مسألة ما يسأل عنها أي شخص، سيما هذا عند عامة الناس، إذا أعجب بشخص لا يقنعون بمن دونه، تجد المسألة من البدهية تعرفها أحد طلاب العلم، يقول لها إلا الشيخ فلان، إلا الشيخ فلان، فيحطمه العامة ومسائلهم سهلة مشيها أدنى واحد، لكن لا يقنعهم غير هذا العالم الذي ملأ عيونهم وقلوبهم. ليس يجزيني فيها إلا مشافهته، فذهب الناس ولزمت بابه، صرت وقالت ما لي منه بد، ليس لها منها مفر ولا محيط. فقال لي قائل إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت إن أردت إلا مشافهته، يعني هذه نافية، إن نافية يعني ما أردت إلا مشافهته، وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به، هذه نافية. نعم إن أردت إلا مشافهته وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب، فقال إذنوا لها، إذنوا لها، فدخلت عليه، فدخلت عليه فقالت إني جئتك أستفتيك في أمر، قال وما هو؟ قالت إني استعرت من جارة لي حليا، الحلي والحلية ما يلبسه النساء يتجملن به، أو من ينشأ في الحلية، فالتحلي من خصائص النساء، التحلي والتزين والتجمل والمبالغة به هذا من خصائص النساء. إني استعرت من جارة لي حليا، الحلي إيش؟ هو الحلي، هو الحلي، فكنت ألبسه وأعيره زمانا، يعني كأنها ملكته. والعارية إذا طالت مدتها قد ينسى أنها عارية، فيستعملها الإنسان على أنها ملكه، ينسى سبب وصولها إليه. وهذا يقع كثيرا في الكتب، يستعير الإنسان كتاب على أنه يستفيد منه، يضعه مع كتبه اليوم بكرة ذاك المدر ونرجعه ثم ينسى، وصاحبه يحرج من طلبه، ثم بعد ذلك يملكه المستعير. لأنه نسي وبقي على أساس أنه ملكه والاسم ما كتب عليه شيء. فليحرص الإنسان على هذه العواري يبادر بردها. وقد استعار شخص كتابا يهمه في عمله بعد تخرجه عين في جهة واحتاج إلى كتاب، استعاره من صديق له، مكث الكتاب 25 سنة. 25 سنة، نعم، لا ما رجع. هذا شاهد أن الإنسان ينسى. لا بقية القصة. فاجتمع به المستعير شخص له علاقة بالاثنين، فقال: هذا الكتاب إذا ذكرت فلان، جزاه الله خيرا. كان الكتاب ممزق فأخذه إلى المجلد وجلده على أساس أنه له، نعم، على أساس أن هذه العلاقة التي تربط فلان بفلان أنه أخذ هذا الكتاب وجلده، وهو له الكتاب، هو من الأصل مجلد، بس هو يتذكر أن فيه ارتباط بين هذا الكتاب وفلان ولا يتذكر أن الكتاب لفلان. هذا سببه طول المدة، فصاحب الكتاب يستحي من صاحبه أن يطلبه، وليس عليه اسم ولا ما يدل على أنه له، ومع طول المدة المستعير ينسى. فعلينا أن نكتب، يكتب الإنسان في مذكرته أن عنده كتاب فلان، وكتب كثيرة من التي وصلتنا من تركات تجد مكتوب عليه: هذا كتاب عارية من فلان. يكتبون المتقدمون، عندهم حرص على إبراء الذمة على قلة ما عندهم من كتب. المقصود أن على طالب العلم يعنى بهذا، فإن الكتب خلاص إذا دخلت من يميز أن هذا لفلان أو لعلان. فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه إليهم. نحن أحد يتردد بالجواب؟ نعم، جواب ملزم. الشخص إذا جاء يسأل وذكر كل المبررات والمسوغات التي تقتضي الجواب بنعم أو الجواب بلا، هذا كأنه يلقن من يستفتيه بالجواب، يعني تأتي تستشير أو تستفتي عالم، تقول: وجدت كتاب شخص مبتدر، والكتاب فيه شرور سموم، واطلعت عليه وجدت فيه كذا وكذا وكذا، ايش رايك يجوز اشتريه؟ ما تحتاج الى جواب. تعرف انه لا يريد الجواب، انما يريد امرا اخر. فمثل هذه المراه لما قالت هذه الامور كلها، وقديما، انا مستعرض من قديم، نعم، صار له زمان، واعرفها الناس، استفدت انا واستفاد غيري، ارجعه لما ارجعه؟ نعم، أفأوديه إليهم؟ فقال: نعم والله. تأكيد مع كل هذا بعد فيه تردد. نعم والله، يعني يلزمك أن تؤديه إليهم. وأقسم تأكيدا، فقالت: والله إنه قد مكث عندي زمانا. فقال ذلك أحق لردك إياه، أولى بأن يردد مكث زمان طويل، لأنه إذا كان زمان يسير يحتمله الناس فيما بينهم، يعني لو تأخرت في رده، لكن إذا كان زمان طويل لمتى؟ فقالت: إنه قد مكث عندي زمانا. فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا. فقالت: أي يرحمك الله، يعني يا فلان يرحمك الله. هذا نداء، وجد الحرف وحذف المنادى: أي يرحمك الله. الآن يأتي بيت القصيد: أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وأحق بك منه وهو أحق به منك ثم أخذه منك وأحق به منك المال والأهلون ودائع، كل ما عند الإنسان وديعة. المال مال الله، آتوهم من مال الله، وأنت نفسك التي بين جنبيك وديعة، ما تدري متى يقال رد هذه الوديعة، يأتي صاحبه فيأخذ. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها موعظة بليغة، موعظة بليغة بالتمثيل والتنظير المطابق. نفعه الله بقولها، ففي هذا العظة بضرب المثل وهو أبلغ من المباشر. يعني لو قالت له مباشرة زوجتك هذه ماتت، الحمد لله، الأصل الخلق كلهم عيال الله وعبيد الله، يختار منهم من شاء، ما وقعت في قلبه موقعة. لكن العظة بضرب المثل أبلغ من المباشر، ولذا جاءت الأمثال في القرآن والسنة، جاءت الأمثال في الوحيين، وجاء في تعظيم شأن الأمثال قوله جل وعلا وما يعقلها إلا العالمون، يعني ما يفهم هذه الأمثال ولا يعتبر بهذه الأمثال ولا يستفيد من هذه الأمثال إلا العالمون. وفي الحديث وعظ العالم، وإن كانت الموعظة ممن دونه فقد يخطئ الفاضل ويغفل ويوفق المفضول. فلا يحتقر الإنسان نفسه، يعلم ويوجه، وإن كان مفضولا وإن كان في السامعين من هو أفضل منه يبذل، وإلا لو اعتمد على الفاضل في كل شيء ما استطاع أن يفعل شيئا. فعلى كل من الفاضل وهو أولى أن يتولى ذلك، والمفضول أيضا لا يعفى من هذا الأمر، فالأمر مطلوب من الجميع. نعم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في الاختفاء. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن
الرجال
صلى الله عليك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمي عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمع تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، تعني في الإثم.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاختفاء. والابن وضاح ما جاء في المختفي وهو النباش. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال بلفظ جمع الرجل، مشهور بهذه الكنية وهي لقب، لأنه كان له 10 أولاد كلهم رجال كبار، أما كنيته فهو أبو عبد الرحمن أبو الرجال، كني بالمجموع فصار لقبا له، قد يلقب بالكنية وقد يسمى بالكنية، وقد تغلب الكنية على الاسم فيضيع الاسم. وكما اشتهر هذا بأبي الرجال اشتهر أناس بأبي الأشبال، يعني هذا أبو الكبار وذاك أبو الصغار. نعم، ما في أبو الأشبال؟ نعم، في أكثر من واحد، أكثر من واحد، هذا أمر مطروق. محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن نعمان الأنصاري عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، وهذا يدل على أن هذا الأمر من الكبائر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور يعني لو لم يوجد مثل هذا التفسير لهذا الخبر لأشكل أمره، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية. نعم، يعني بذلك النباش سمي بذلك مختفي لأنه يأتي إلى هذه القبور خفية، وهذه عادة السراق سواء سرقوا من أجواف القبور أو من البيوت أو من غيرها. وقد جاء لعن السارق، لعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، يسرق البيضة فتقطع يده. نعم، فلعل المختفي هنا والمختفية يراد به السارق والسارق لتتفق النصوص، وفسر ببعض أفراده. نعم، لعل أصل الحديث المختفي والمختفي السارق والسارق، ثم فسر من قبل بعض الرواة بالنباش تفسيرا للعام ببعض أفراده. وهذا الحديث مرسل عند مالك، وأسنده يحيى بن صالح وعبد الله بن عبد الوهاب كلاهما عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت. وعلى كل حال، نبش القبور سرقة من الأحياء حرام بالإجماع وموجبة للحد بشروطها، والسرقة من القبور كذلك يشمل هذا اللعن، وهي فرد من أفراد العام داخلة في عمومه. لكن هل فيها قطع؟ النباش ينبش القبر ويأخذ الكفن، يسرق الكفن. توجد في بعض العصور من يخرق الكفن قبل تكفين الميت به ليفسده على السارق، يعني يصل الأمر ببعض القلوب إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. الفقهاء يذكرون في الزنا أنه يذكرون الزنا بالميتة، مثلا امرأة ميتة زنا بها، هذا موجب للحد ولا غير موجب؟ يعني فرج أصلي، فرج أصلي. ألا يمكن أن يقال مثل هذا أعظم من الزنا بالحية؟ نعم، ألا يمكن أن يقال أنه أعظم؟ صلى الله العافية، لأنه يدل على مسخ القلب بالكلية مثل هذه الصورة، يعني قلب ممسوخ بالكلية، فيحتف بالأمر ما يزيده عن الحد المحدود شرعا. فلو زيد في حد مثل هذا لأنه وصل إلى حد تأباه البهائم، السارق النباش الذي يسرق من القبر، لا شك أن القبر حرز، حرز، فإذا سرق ما يبلغ النصاب، نصاب القطع، يقطع ولا ما يقطع؟ هل يشترط أن يكون للمال مالك معين أو لا يشترط؟ إنما سرق السارق والسارقة ينطبق عليه اللفظ والشروط مكتملة. قل مثل هذا في من سرق من بيت المال مثلا، أو سرق من الأمور من الأشياء العامة المشاعة مثل مسجد مدرسة، يقطع ولا ما يقطع؟ نعم، اختصاص، كيف؟ هذا اختلاس وليس بسرقة، يعني سرق من حرز. ما لم يكن حرز مثلا، القبر حرز وبيت المال محرز، لكن مثل المسجد قد، والأمور العامة المدارس وغيرها قد يقال. ولذا يدرأ الحد بهذا، وبعضهم يدرأ الحد بالنسبة لمن سرق من بيت المال لأن له فيه شبهة ملك، هو واحد من المسلمين. لكن إذا رأى الإمام أن قطع مثل هؤلاء الذين يسرقون من المساجد ومن المدارس ومن بيت المال ومن القبور، رأى أن قطعهم تعزيرا يحقق مصلحة ويقطع الدابر، دابر السرقة لا سيما إذا اشتهرت واستفاضت، نعم له ذلك. يقول حدثني عن مالك، نعم، والله سرق مال محترم من حرز يبلغ النصاب، وش المال؟ ما في مال، لكن بعضهم ينظر المالك له مالك وتأثر. نعم شو كافر ووصل انه مخاطب بالفروع ومطالب بما يطالب به المسلم، شو معنى؟ نعم لا شبهة له في، نعم بلا شك ليس له شبهة في بيت المال. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه، يقول أبو عمر كذا لأكثر الرواة وبعضهم مالك عن أبي الرجال عن عائشة موقوفا، يقول ولا أعلم أحدا رفعه عن مالك. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعني في الإثم، كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعني في الإثم، للاتفاق على فعل ذلك في الحياة والموت، يعني كسر عظم المسلم حيا وميتا حرام بالاتفاق. لا بالنسبة للحي فيه قصص بخلاف الميت، الميت ما في قصص. نعم لا ما يلزم، لأنه قد يوجد الإثم في الاعتداء اللي ما في قصص حتى في الحي، لأنه ليس ملازم للإثم. نعم أيوه تعزير شمال. على كل حال يشتركان في الإثم ويفترقان في القصاص والدية. وهذا الحديث وإن كان غير متصل عند مالك إلا أنه مخرج عند أحمد وأبي داود وابن ماجه عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كسر عظم الميت كسر عظم الحي، وحسنه ابن قطان وقال ابن دقيق العيد أنه على شرط مسلم، ولو شاهد من حديث أم سلمة خرجه ابن ماجه. فلا يجوز أذية المسلم حيا كان أو ميتا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لكن إذا دعت الحاجة إلى كسر عظمه، دعت الحاجة إلى كسر عظمه، وقل مثل هذا إذا دعت الحاجة إلى نقل بعض أعضائه، نعم هل نقول إن ضرورة تقدر بقدرها والحي أولى من الميت كما قال أبو بكر في الكفن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحي أولى بالجديد من الميت، أو نقول هذه أمور لا يملكها الإنسان لنفسه فلا يملكها غيره، هذه أمور الإنسان ما يملك شيء من نفسه، لا يملك العين ولا يملك غيرها من الأعضاء، وهذا هو المتجه. الإنسان لا يجوز أن يتصرف بنفسه فضلا عن أن يتصرف به غيره، لا يجوز أن يتصرف الإنسان بنفسه فضلا أن يتصرف به غيره، ولا أحد ولا أقرب قريب ولا بعيد ولا بيع ولا مجان ولا شيء، لا يملك هذا. نعم عاد الدم قلنا أهل العلم يتسامح فيه لأنه متجدد ما يتضرر به الشخص على أي وجه كان، وإلا فالأصل أن الدم عند أهل العلم نجس وبيعه حرام. نعم الدم نجس وبيعه حرام وناع عن ثمن الدم، لكن ما يأخذه المتبرعون من هدايا مثلا ساعة ولا ميدالية ولا هذه ليست قيمة عندهم، ليست قيمة إلا من نظر إليها، يعني ما يتبرع إلا بهذا نقول لا يجوز. نعم ذم ما يملك، إذا ما يملك يا أخي ما يملك، أنت قل مثل في عبد مملوك يباع ويشترى، هل لسيده أن تبرع ولا يشلحه؟ ما يملك يا أخي، هذه نفس محترمة مسلمة لا يجوز التصرف فيها ولا التعدي عليها، حيا وميتا كل حكم واحد. سمع هذا العبد بيقطع أكسب له مشكلة بعد صحيح الأخوان، هذه أمور ما يملكها الإنسان. نعم هو أفتى من أفتى بجواز التبرع، نعم لكن يبقى أن الأصل هذا الأصل، أما الإنسان ما يملك نفسه كيف يملك غيره يتبرع به؟ يقول من أفضل من علق على تفسير الجلالين ونبه على ما فيه؟ لا أعرف تعليق كامل من أول الكتاب إلى آخره، إنما للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى تعليقات على المسائل العقدية في الربع الأخير مقرر المعاهد العلمية، يعني من سورة غافر إلى آخر القرآن، هناك تعليقات موجودة في السوق موجودة يعني، لكن المسائل العقدية الدقيقة التي لا يدركها كثير من الناس لا أعرف أحدا تصدى لها، والكتاب بحاجة. يقول: يوجد في نسخة خرجت في الموطأ جمعت جميع الروايات، فهل ينصح بشرائها؟ نعم، اقتناؤها طيب، لكن ينبغي أن تكون عناية طالب العلم على رواية واحدة في أول الأمر، نهايته بنسخة واحدة على رواية واحدة، ويشير إلى ما عداها من الزوائد، لا يدخل بعض الروايات مع بعض، لا يلفق بين الروايات. يقول: لو كنت أحفظ القرآن ومررت بآية سجدة وأنا مرددها أكثر من 10 مرات ماذا أفعل؟ هل أسجد للتلاوة كل ما قرأتها؟ هذه مسألة عرضت بنا سابقا وعرفنا الأقوال فيها، أن من أهل العلم من يقول لا يسجد ما دام يعلم ويتعلم كل ما مر، لأنه لا يقصد بذلك التلاوة، ومنهم من يقول يسجد كل مرة، ولكن القول الثالث هو الوسط، أن يسجد مرة واحدة تكفي عن الجميع. يقول: استأجرت عاملا لكي يغسل لي السيارة كل يوم بأجرة شهرية 50 ريال، وسافرت في شهر من الأشهر ولم تكن السيارة موجودة فلم يغسلها، لذلك لم أعطه 50 عن ذلك الشهر، هل هذا عمل صحيح أم المانع كان مني ولم يكن من الأجير، لذلك توجب علي أن أعطيه حقه؟ إذا كان الإجارة هل هي عقد لازم أو جائز؟ إذا قلنا عقد لازم فلا بد من رضاه، وعلى هذا لا بد أن تعطيه 50، وإذا قلنا أن عقد جائز لأحد الطرفين أن يحلها ولو بغير رضا الآخر، لك أن تسافر من غير إخباره، وله أن يسافر من غير علمك. على كل حال لو أعطيته 50 كان أحوط. أي لكن احتمال أن يكون ما هو مشترك، أنه قصر نفسه على هذا الشخص، وتعطيل العمل من طرف، لكن تعطيل هذا العمل المتفق عليه من طرف دون رضا الآخر. على كل حال حسب ما هو مقرر في الإجارة، هل عقد لازم أو جائز؟ فإذا قلنا عقد لازم تلزم 50، نعم، لأنه لا بد من رضا الطرف الثاني، والصلح خير. على كل حال يقول: بعض طلبة العلم من يخرجون بالقنوات يؤلب على طلبة العلم بأنهم أهل بطون وموائد ولا يهتمون إلا بالإنكار، كطائش ما طائش وستار، أما التفجيرات فلا يتكلمون فيها، وهذه بسخرية. الدين ما هو ليس ما هو بلبس بشوتي. على كل حال إسداء النصيحة والأمر والنهي ليس بهذه الطريقة، لا يتم بمثل هذه الطريقة، هذه المنكرات على حد سواء كلها تنكر، فهذه منكرات وهذه منكرات، فإذا أنكر هذه لا يسخر ممن لم ينكر، إذا ما اتفقنا على أن هذا العمل منكر ينكر. يقول: ما كتب الزهد التي تنصحون بقراءتها؟ هناك الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولابن المبارك، ولوكيع، ولهناد بن السري، وجمع من أهل العلم ألفوا في الزهد، كلها كتب طيبة يستفيد منها طالب العلم. الزهد الإمام أحمد إلى الآن ما بعد طبع طبعة كاملة محققة، لأنه أكبر من الحجم الموجود، أكبر بكثير من الحجم الموجود، وطبعة أم القرى القديمة جيدة في الجملة. الزهد بن المبارك تحقيق الأعظم، مجلد كبير موجود تصرف فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.